بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما، وتمت كلمته صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسنته ولا راد لفضله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، جعل لكل شيء قدرا ولكل قدر أجلا ولكل تقدير منه حكمة، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. تعالى بأسمائه وصفاته عما يشرك المشركون ويظن الجاهلون، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يشغله شأن عن شأن، يعلم السر وأخفى، فلا تخفى عليه وساوس النفوس ولا خطرات القلوب ولا ما كان ولا ما سيكون، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا بالقرآن وبما آتيت نبيك من التبيان، واجعل لنا من لدنك فرقانا ونورا نمشي به على صراط مستقيم. اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل، واهدنا إليك صراطا مستقيما، وارزقنا من لدنك رزقا كريما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فهذه دروس ملخصة في هدايات المعوذتين نتدارسها في هذه الأيام الفاضلة، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحسن القصد والقول والعمل، وحسن الفهم والبيان، وحسن الدعوة إليه والجهاد في سبيله بما يحب وكما يحب، إنه سميع مجيب. المعوذتان هما سورتا الفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وتسميتهما بالمعوذتين مشهورة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة والنسائي من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة العبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي هذه التسمية أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين. فإذا قيل المعوذتين فالمراد سورة الفلق وسورة الناس، وإذا قيل المعوذات فالمراد سور الإخلاص والفلق والناس، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وقد ورد في الأحاديث ما يفيد مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة بالمعوذات والرقية بها. ففي صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفي هذا اللفظ ما يفيد هذا الترتيب، يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ثم يقرأ مباشرة ثم يمسح جسده، فتكون الرقية على الكفين وما فيهما من الريق الذي نفثه. وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم جمع يديه فينفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وسائر جسده. قال عقيل راوي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري: ورأيت ابن شهاب يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري عن معمر بن راشد أنه سأل الزهري كيف ينفث، قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وهذا كما تقدم لتبلغ الرقية الريق الذي في الكفين ثم يمسح جسده بما قد قرئ عليه من الريق وباطن الكفين. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بالأمرين: تقديم النفث على القراءة وهو الأكثر، وورد تقديم القراءة على النفث. وفي ذلك آثار عن الصحابة لا نطيل بذكرها، فجاء عن ابن مسعود وحنظلة بن حذيم وغيرهما تقديم النفث على القراءة، وجاء عن أبي سعيد الخدري وعلاقة بن صحار رضي الله عنهما تقديم القراءة على النفث. وأسأل الله عز وجل أن ييسر دورة أخرى في الرقية وأحكامها وطرقها وما روي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذلك وما ينبغي فقهه من مسائل الرقى، فالحاجة ماسة إلى بيان الهدى في مسائل الرقى التي عمت بها البلوى. ولعل هذه الدروس تجلي جوانب مهمة فيما يتعلق بما يحتاجه العبد من أحكام التعوذ من الشرور والآفات، وأنواع ما يحول بينه وبين الخير والفضل والبركات، وما هو الهدي النبوي في التخلص من الآفات والشرور، وكيف يحصن العبد نفسه منها، وكيف دلت المعوذتان على ذلك كله. فالمعوذتان كرامة من الله تعالى لهذه الأمة، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل المعوذتين، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية عند النسائي والحاكم قال: يا عقبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق، فإنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل وأبلغ عنده منها، فإن استطعت أن لا تفوتك فافعل. ففي هذه الرواية تخصيص لسورة الفلق بمزيد فضل. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي: يا عقبة ألا تركب؟ قال: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال: يا عقيب ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وركبت هنية ثم ركب، ثم قال: يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي قال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. قوله اقرأ بهما كلما نمت أي كلما أردت النوم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود والطحاوي والطبراني وغيرهم كلهم من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة، وهذا إسناد حسن، وعنعنة بن إسحاق هنا محتملة لأنه موثق في سعيد المقبري، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعوذتين: ما تعوذ الناس بأفضل منهما، رواه النسائي. وعن فروة ابن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة ابن عامر، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة ابن عامر، أملك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة ابن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن، وحق لي ألا أدعاهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فروة بن مجاهد إذا حدث بهذا الحديث يقول: ألا فرب من لا يملك لسانه أو لا يبكي على خطيئته ولا يسعه بيته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وفروة بن مجاهد هذا من العباد الزهاد، قال عنه البخاري: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال. فللمعوذتين شأن رفيع وفضائل عظيمة وهدايات جليلة وبركات كثيرة، حري بالمؤمن اللبيب أن لا يحرم نفسه من التعرض لذلك كله، وأن يرغب فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله تعالى أحق أن يعظم، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن ينساق إليه، فهو أصدق الناس وأعلم الناس وما ينطق عن الهوى، وقد رغب في المعوذتين ترغيبا عظيما، وكان يواظب على قراءتهما والرقية بهما ويأمر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحق من عرف قدر المعوذتين، وقبل كرامة الله عز وجل لهذه الأمة بهما، وأيقن بعظيم هذه المنة، وبلغ الأمانة بذلك أبلغ البيان. وفيما مضى من الحديث كفاية في حسن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المعوذتين وعظيم أثرهما. ولا ينبغي لعاقل تبلغه هذه الأحاديث في فضائل المعوذتين ثم يزهد في دراستهما والتعرف على ما فيهما من الهداية العظيمة. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، رواه أحمد والنسائي. ولهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن خبيب: قل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بالمعوذات، وكان يقرأ بهما في الصلاة. وفي الباب أحاديث عن عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أنيس وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، وفيما مضى كفاية في بيان فضل المعوذتين، فينبغي لنا أن نتعلمهما ونتدبرهما ونتفكر فيهما حتى ننال من فضل الله عز وجل وبركاته خيرا كثيرا، ونحصن أنفسنا بإذن الله تعالى من شرور عظيمة وآفات كثيرة على نور وهدى من الله تعالى.